تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة فقهية، وسيأتي بيان سبب ذكر الإمام البربهاري لها في العقيدة. يقول الشارح حفظ الله: هذه مسألة فقهية، وهي بيان شروط صحة النكاح عند جمهور العلماء، ومنها أن يكون بولي، لا نكاح إلا بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، لا تزوج المرأة نفسها، ومن باب أولى لا تزوج غيرها، لا تكون ولية لغيرها، فلا نكاح إلا بولي. ومن شروطه الإشهاد على العقد وشاهدي عدل، فلا يعقد عقد النكاح سرا ليس عليه شهود. أعلن النكاح، هذا نكاح لا سفاح. فصل ما بين الحلال والحرام في النكاح: الدف والصوت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإعلان. قال: فمن مذهب المسلمين إعلان النكاح، من مذهب المسلمين إعلان النكاح، ما يكونش سرا. ومسألة الولي قال الشارح حفظه الله محل خلاف، هل الولي شرط في عقد النكاح أم لا؟ والجمهور على أنه لا بد في النكاح من ولي، ولكن الأحناف قالوا لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. وجمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي. الحنفية قالوا لا يشترط الولي، ويجيز ويجوز أن تزوج المرأة نفسها. قال الشارح حفظه الله: لكن هذا المذهب مرجوح، يخالف الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ولكن نلتمس لمن خالف العذر، فلعله لم يبلغه الحديث، فلعله بلغه من طريق ضعيف إلى آخره. ولذلك فإن العلماء والأئمة رحمهم الله برأوا ذمتهم وأعذروا أنفسهم من أتباعهم، فقال كل منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، ولا يجوز لأحد أن يقدم قولا مهما كان قائله على قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشارح حفظه الله لماذا نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة في العقيدة، وهي من مسائل النكاح. قال: ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية، ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، لا نكاح إلا بولي، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي تدل عليه السنة النبوية. ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات، بل تكون واضحة علانية، فإن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر، وينبني عليها ذراري، وينبني عليها نسب، وأكبر من ذلك وأشد أنه بها تستحل الفروج، فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الوارد في الأحاديث وفي الآيات. يبقى لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وصداق قل أم كثر؟ يقول الشارح حفظه الله: أما الصداق فليس شرطا لكنه واجب. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلابد في النكاح من صداق قل أم كثر، والزواج بدون صداق كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في ما أحل له من النساء: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالزواج بدون صداق هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أمته لا بد في النكاح من صداق، ولكن هو واجب وليس شرطا، وليس شرطا لصحة العقد أن تقبض المرأة مهرها مقدما، لا، يجوز أن يعقد عقد النكاح ولا يسمى لها مهر، ولا يسمى لها مهر، ثم بعد ذلك يستقر المهر في ذمة الزوج وعليه أن يعطيها، وإن لم يكن سموا فمهرها مهر مثيلاتها، مهر أختها بنت عمها وهكذا. قال: ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني لا بد في النكاح من ولي. طب الولاية ديت، الولاية في النكاح لمن تكون؟ من الذي يكون ولي المرأة في نكاحها؟ قال الشارح حفظه الله: الولي هو عصبة الزوجة، عصبة الزوجة، الأقرب فالأقرب، فأولهم أبوها، الأب وين على أبوها، ثم جدها، والابن وإن نزل ابنها وابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، هذا هو ولي المرأة. يبقى الولاية بتكون في ايه؟ في العصبة، في العصبة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها المذكورين، فهذه يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة. فمن لا ولي لها فوليها السلطان، تروح المحكمة تكتب كتابها، القاضي يكتب لها عقد النكاح. فلا بد أن يكون النكاح أو للنكاح ضوابط، لا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواتهم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الشارح حفظه الله: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا، وإن كانت متفرقة، يعني قال لها أنت طالق، ثم بعد فترة قال أنت طالق، ثم بعد فترة قال أنت طالق، إذا وقعت الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه تحريما مشروطا بشرط، وهي أن تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجت بعدما طلقها ثلاثا ثم مات زوجها الثاني، أو لم يقدر لها أن تعيش معه فطلقها، فتحل لزوجها الأول. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع وما يترتب عليه، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. ولا بد من التنبيه على أن الزواج الثاني هو الذي يبيح أو يحل المرأة لمطلقها الأول، هو النكاح الشرعي كما ينكح الناس، النكاح الشرعي كما ينكح الناس، يتزوج ليعيش ويبني بيتا ويطلب الذرية من الله تبارك وتعالى ويستقر في حياته. أما النكاح المؤقت اللي هو يتزوجها رجل ثان باتفاق بين الجميع أن يتزوجها، سواء عقد عليها ودخل بها، أو عقد عليها فقط ليطلقها، إذا في نية الطلاق من الأول، فهذا لا يجوز شرعا. هذا هو التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، لعن الله المحلل والمحلل له. الزواج الثاني الذي يبيح المطلقة ثلاثا هو الزواج الشرعي، يتزوج الرجل كما يتزوج لأول مرة، ليبني بيتا وينشئ أسرة ويستقر في حياته ويسكن إلى هذه الزوجة كما أراد الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أما أن يتزوجها بنية الطلاق بالاتفاق بين الطرفين فهذا هو التحليل. ولو كان في نية أحدهما، لم يكن هناك اتفاق على الطلاق، لكن أحدهما ناوي الطلاق، الرجل في ظنه قال: أفعل خيرا أتزوج وأطلقها عشان ترجع لزوجها بدون اتفاق معاها، هذا لا يجوز. وهي لو أصرت في نفسها أنها بعد شوية تطلب منه الطلاق عشان تنجزها، برضو لا يجوز. ومسألة وقوع الطلاق في بلفظ واحد، الثلاثة بلفظ واحد أو في مجلس واحد، أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه مسألة أيضا فقهية، والراجح فيها أنها تحسب واحدة لا ثلاثا. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاث فهي طلقة واحدة، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي طلقة واحدة. قال الشارح حفظه الله: والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرم الزوجة على زوجها، لا على التأبيد، لا على التأبيد، ما تصيرش زي أمه. المحرمات قسمان: محرمات أبدا ومحرمات مؤقتة، أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، دول محرمات أبدا، لكن وأن تجمعوا بين الأختين ده بسبب إن أختها موجودة تحتك، فإذا فارقتها بطلاق أو موت تأخذ أختها إيه تاني لا بأس. وكذلك برضو المطلقة ثلاثة حين حرمت على زوجها بالطلقة الثالثة، مش تحريم مؤبد، لا تحريم مؤقت إلى أن تنكح زوجا غيره، فلو قدر الله وفارقها بموت أو طلاق يحل لها أن ترجع إلى الأول. ثم بين الشارح أيضا لماذا ذكر هذه المسألة، مسألة الطلاق، في كتاب العقيدة. قال: وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل التي تتعلق بالنكاح في العقيدة، والله أعلم، أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته. ثم إن الكتاب كما قلنا اسمه شرح السنة، شرح السنة أي بيان السنة في كل شيء، والسنة بينت لنا ما يتعلق بالنكاح، فإذا لذلك أدخل المؤلف ما هذه المسائل التي تتعلق بالنكاح في كتاب العقيدة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الشارح حفظه الله: جاء المؤلف بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح. ايه العلاقة بين النكاح وما يوجب قتل المسلم؟ يقول ان الاسلام جاء بحفظ الاعراض وبحفظ الدماء وبحفظ الاموال. قال عليه الصلاة والسلام: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم دمه وماله، عاصم بذلك دمه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبر مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين. فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله عز وجل، الله يحاسب على ذلك، لكن لنا في الدنيا نقبل ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام منافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة، مع أن الله كذبهم والله يشهد إن منافقين لكاذبون، ومع ذلك قبل ظاهرهم.
ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين في بعض الغزوات، أعمل ذلك الكافر سيفه في المسلمين، فغضب أسامة لإخوانه وأراد أن يثأر لهم، فتربص به ليقتله، فاختبأ له وراء شجرة، فبينما هو يمر رفع عليه سيفه، فلما رأى الكافر السيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فقتل أسامة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة حبه وابن حبه، غضب عليه يقول أسامة حدث منيت أنني لم أكن ولدت قبل ذلك أو أسمت قبل ذلك، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قتلها مخافة السيف. قال هلا شققت عن قلبه؟ تدخلت قلبه شفته هو قالها صادقا ولا ليعصم دمه؟ خلاص هو قالها اسكت عنه. يبقى إذن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم ماله ودمه وعرضه، ولا نرد عليه قوله بحجة أنه منافق، لا، نقبل ظاهره ونظر سرائره إلى الله. ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي بيناها فيما سبق فحينئذ يحكم عليه بالردة، فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم، الردة والعياذ بالله، من بدل دينه فاقتلوه. والثاني من مبيحات دم المسلم القصاص، إذا قتل عمدا فإنه يقتل بمن قتله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص يسبب الحياة. كيف يسبب القصاص الحياة؟ ده هو قتل. انت لما تقتص من القاتل عمدا هتقتله، هتموته. فكيف يسمى القصاص، يسمى القتل حياة ازاي؟ قال الشيخ رحمه حفظه الله لان القاتل اذا عرف انه سيقتل امسك عن القتل. لو ان كل من هم بقتل انسان عرف انه سيقتل به ما اقدم على قتله، لأن قتله قتل لنفسه. وكذلك الناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل، فبذلك تحقن الدماء. فهذا وجه تسمية القصاص حياة. فالقصاص سبب لبقاء الحياة، وإن كان يقتل فيه المقتص منه فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع ويقل التعدي على الدماء. أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل، فهذا يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الأمنين، يسبب مفاسد كثيرة ويكثر القتل وتستشاط الدماء. ولذلك كانوا في الجاهلية يقرون القصاص، وكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. يعني إيه القتل أنفى للقتل؟ يعني المجرم إذا قتل فقتل، قتل المجرم الذي قتل يجعل غيره لا يقتل بعد ذلك، فقتل واحد يمنع انتشار القتل في الإيه؟ في المجتمع. ولذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والثالث من الذين يباح دمهم الثيب الزاني، والمراد بالثيب هو الذي سبق له النكاح، هو الذي سبق له أن تزوج، سواء كان عنده زوجة أم لا، ما دام تزوج قبل ذلك وعاش الحياة الزوجية فإنه إذا زنى بعد ذلك فإن حده أن يرجم بالحجارة حتى الموت، أن يرجم بالحجارة حتى الموت. وقد كانت آية في كتاب ربنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم. فهذه الأمور التي يستباح دم المسلم: القصاص، النفس بالنفس، أو زنا بعد إحصان، أو ردة والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الحديث السابق: التارك لدينه المفارق للجماعة. وليس في قتل المرتد إكراه على الدين، لا، أنا الكافر، الكافر الباقي على كفره، أنا لا أقتله حتى يسلم، لا، لا إكراه في الدين. لكن الذي دخل في الإسلام ثم ارتد عنه هو يعاقب على ما ارتكبت يداه، على ما اقترف من الإثم، من ترك الإسلام بعد أن دخل فيه. قال الشيخ حفظه الله: وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة مستدلين بقول الله تعالى: لا إكراه في الدين. فهذا استدلال خاطئ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب بمن دخل فيه باختياره ثم تركه بعد أن شهد أنه الدين الحق. وقول الإمام: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. قال الشارح حفظه الله: المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لابد مع الشهادة من العمل، أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت وإن استطاع إليه سبيلا، وأن يعمل بكل ما أمر الله تبارك وتعالى العمل به، وأن ينتهي عن كل ما نهى الله تعالى عنه. قال: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. دم المسلم على المسلم حرام، ولا يأتي وقت يباح في دم المسلم أبدا، اللهم إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك، فهذا يقتل دفعا لشره إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. والله تبارك وتعالى قد عظم أمر القتل في القرآن الكريم وتوعد عليه بالوعيد الشديد. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك كان القتل من السبع الموبقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن القتل، القتل عمدا بدون مبرر وبدون ذنب مقترف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلم منا، وأن يحفظنا وأن يحفظ جميع المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم